بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فما هو الذي قرأناه بالأمس؟ تعريف الصحابي. فما تعريف الصحابي يا محمد؟ ولو تخللت أدى على الصح. قوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، نبه الحافظ بن حجر أن هذه العبارة أحسن من عبارة من قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هو الذي قال من رأى؟ ابن الصلاح. ثم تراجع الحافظ وقال هذه العبارة نعم لا يلزم أنها بالبصر، لكن هذا التعريف أحسن. طيب، وقوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، هذا يشمل إيش؟ يشمل الصغير، فإنه إن أخذ للنبي صلى الله عليه وسلم فكذلك، ويشمل الجن، يشمل من آمن به من الجن ورآه. طيب، ولو تخللت ردة على الأصح، هذا إشارة إلى أن هناك خلاف. من الذي خالف هذا المسألة؟ ومن الذي قال هذا القول؟
العراقي.
هو الذي قال في شرح الألفية، يعني قال الصحبة أو الردة محبطة للإسلام، محبطة للعمل والإسلام محبطة. وفي التقييد الإيضاح فصل، فقال إن رجع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تقبل أو بعده لا تقبل، والحافظ رأى أنها تقبل مطلقا، وهو المنقول عن الشافعي. فإن الردة إنما تحبط العمل متى؟ إذا كانت متصلة بالموت. طيب، ومن الأدلة على أن أهل العلم لا يقولون بهذا القول، وإنما يقولون ترجع له الصحبة. من يذكر دليلا على ذلك؟ ترجع له الصحبة.
ذكر الحافظ أن الذين ألفوا في الصحابة
ذكرهم مثل من؟
مثل
الأشعث بن قيس. نعم. وأما قوله أنهم ذكروا أحاديثهم في المسانيد، فهل هذا يصلح أن يكون دليلا؟ لا يصلح، لأنه رجعوا إلى الإسلام أحاديثهم في المسانيد، سواء قلنا أنهم صحابة أو ليسوا صحابة، فليس قويا في الدلالة هذا. نعم، يعني يكون مسند وصاحبه ليس بصحابي، كالمخضرمين. طيب، ماذا يعرف الصحابي أنه صحابي؟ لماذا يعرف يا سعيد؟
يعني بقول أنا صحابي أو
أنت بدأت من الأخير، بدأت من آخر شيء، من أضعف دليل. ها، إما بالتواتر وهذا أقواها، أو الشهرة، أو الاستفاضة، أو إخبار الصحابي، أو إخبار التابع الثقة. طيب، أو إخباره عن نفسه أنه إيش يقول أنا صحابي، فهل هذا مقبول على الإطلاق؟
لا.
إذا قال أنا صحابي،
لا.
أن يكون عدلا، وأن لا أن يكون هذا الدعاء في زمن الإمكان، هذين الشرطين. طيب، هذا الذي أخذنا صح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي. غاية هنا كما انتقدت فيما تقدم، انتقد هنا أيضا أنها زائدة، ويقول أو تنتهي الإسناد إلى التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك. وقوله من لقي الصحابي كذلك أحسن من هذا أن نقول إيش؟ هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. وهل اشترط عند لقاء التابعي للصحابي أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال له تابعي؟ الصحيح أنه لا يشترط، وإنما اشترط ما هو؟ أن يلقى الصحابة ويموت على الإسلام. يلقى الصحابة ويموت على الإسلام. طيب، لأنه إذا لقي الصحابة وأخذ عنهم في حال كفره ثم أسلم وروى ما سمعه، روايته تكون مقبولة. طيب، وما عندنا ما يسمى بشرف الصحبة أننا نقول لابد أن يكون مؤمنا عند لقاء الصحابة كما هو في حال الصحابي. قال: وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه، أي من القيود، إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا فيه شيء من الإشكال، ولهذا يقول ابن أبي شريف: لو قال قيد الإيمان إلا قيد الإيمان حين اللقي خاص بالصحابي لكان أحسن وأخصر. وقال أيضا ابن أبي شريف كما في فتح المغيث قال قوله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أي فإنه لا يشترط في التابعي أن يكون وقت تحمله عن الصحابي مؤمنا، بل لو كان كافرا ثم أسلم بعد موت الصحابي وروى سميناه تابعيا وقبلناه. وهذا أيضا اختيار الحافظ بن حجر. إذن ما الفرق بين التابعي والصحابي عند اللقاء؟ أن الصحابي لا يقال له صحابي إلا إذا كان مؤمنا عند اللقاء، بينما التابعي لا يقال له تابعي وإن لقي الصحابة في حال كفره ما دام أنه قد لقيهم ومات على الإسلام. هذا خلاصته. قال وهذا هو المختار، وهذا الذي رجحه ابن الصلاح والنووي والعراقي ومسلم وابن حبان والحاكم وعبد الغني بن سعيد، المهم جماعة من المحدثين ومن علماء المصطلح على هذا القول، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة، وهو الخطيب البغدادي اشترط في التابعي أن يكون ملازما للصحابة ملازمة تطول، أو صحبة السماع، يعني ليس مجرد الصحبة بل صحبة أو سماع أخذ أحاديث عنهم، وهذا الثاني اشترطه ابن حبان، صحبة السماع اشترطه ابن حبان، أو التمييز كذلك ابن حبان. ابن حبان يشترط أن يكون التابعي لا يقال للتابعي حتى يصاحب الصحابة ويسمع منهم ويكون مميزا في ذلك الوقت، وهذا لا يشترط. قال وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف فيه قصور، تعريف الحافظ فيه قصور. أدركوا الجاهلية والإسلام، نعم المخضرمون هم الذين أدركوا عصرين، عصر الجاهلية والإسلام. ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا يقال لهم خضرم، لكن هذا لا يكفي، فإن هناك أناسا أدركوا الجاهلية والإسلام ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ما آمنوا إلا بعد موته، فكذلك مخضرمون، فلا بد من هذه الزيادة، فيقال هم من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يؤمنوا إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو آمنوا في زمنه ولم يروه، أو آمنوا في زمنه ولم يروه، طيب سواء كانوا صغارا أو كبارا. وثم حصل الخلاف هل أدركوا الجاهلية قبل البعثة أو حتى بعد البعثة؟ الأمر سهل، أدركوا الجاهلية سواء قبل البعثة أو بعد البعثة، يعني لو أن رجلا ولد بعد البعثة طيب وولد ثم صار على الشرك ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما قد أسلم، هل يقال أدرك الجاهلية والإسلام؟ نعم أدرك الجاهلية والإسلام، لأنه في حاله في حال ولادته وبعد أن كبر ما زال في عصر جاهلية، لأنه ما دخل في الإسلام، ما دخل في الإسلام بالنسبة له جاهلية. قال فعدهم ابن عبد البر في الصحابة. قال ابن قتلبة الأولى أن يقول فعدهم معهم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وانتبه لهذه العبارة لأن الحافظ سيأتي ينتقد من يقول بمثل هذا وهو قد عبر به. الحافظ يقول فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، ابن عبد البر ما عدهم إنما معهم، عدهم مع الصحابة. قال وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر. طيب إذا كان هذا فيه نظر فكلام الحافظ أيضا الأول فيه نظر، فإن الحافظ كلامه الأول فيه إشارة ليش؟ إلى أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، فلو قال فعدهم معهم كان انتقاده على القاضي عياض سيكون له قوة، لكن انتقاده على القاضي عياض هو انتقاد للقاضي عياض وانتقاد لعبارته المتقدمة، وفعلا أنه فيه نظر. لماذا؟ لأن ابن عبد البر ما قالهم صحابة وإن ذكرهم في كتابه الذي هو في الصحابة، قال لأنه أفصح في خطبة كتابه وهو الاستيعاب بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، يعني سواء كانوا صحابة أو ليسوا بصحابة، طيب فلا يعني يقال أنه عدهم في الصحابة، يقال ذكرهم مع الصحابة. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين. والسخاوي رحمه الله تعالى يقول المخضرمون باتفاق من أهل العلم بالحديث ليسوا صحابة بل معدودون في كبار التابعين. الحافظ يقول والصحيح، والسخاوي يقول إيش؟ باتفاق أهل العلم. سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أو لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم. فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا، هذا الذي ذكره لم يثبت، يقول المعلق في الحاشية ولا إخاله يثبت. إيش قال تركي عندكم؟ ما علق عليه. طيب، لا إخاله يثبت. الشيخ العثيمين يقول في تعليقه على النزهة في شرحه لم يثبت، يقول هذا لم يثبت. وحتى لو ثبت، قال ابن قطلبغاء ما ذكره المصنف فيما تقدم من الصحبة من الأحكام الظاهرة يدل على أن ذلك لو ثبت، يعني هذا الذي ذكره الحافظ، لا يدل على الصحبة، لأن ما في علم الغيب لا يكون كحكمه كحكم ما في عالم الشهادة. ما كان في عالم الغيب لا يكون حكمه كحكم عالم الشهادة، لأن هذا من أمور الغيب. فهذا حتى لو صح ليس فيه دليل، لو صح ليس فيه دليل، ومع ذلك هو كما سمعت ضعيف. وقد رد هذا الذي استدل به المؤلف، رد أيضا رده ابن أبي شريف، طيب، ورده الأنصاري كما ذكر المعلق، رده ابن أبي شريف ورده الأنصاري. طيب، قال إنما يسلم على تعريف من عرف الصحابي بأنه من رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، إذن فكما سمعت هذا الذي ذكره الحافظ ليس بصحيح وليس مردود وليس مقبول. قال في القسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة هو ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإسناد، هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد المتصل أم لا. والثاني الموقوف، وهو ما انتهى إلى الصحابي، ولا بد من زيادة وخلا من قرينة الرفع، لأن ما ينتهي إلى الصحابي إذا دخلت عليه قرينة الرفع فإنه إيش؟ لا يقال له موقوف، يقال موقوف لفظا مرفوع حكما. إذن لابد أن يكون مما خلا من قرينة الرفع. قال والثالث المقطوع، وجمعه مقاطع ومقاطيع، هكذا قال صاحب قضاء الوطر، جمعه مقاطع ومقاطيع، وهو ما ينتهي إلى التابعي، ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله، أي في كونه يسمى إيش؟ مقطوعا. فالمقطوع ليس محصور في التابعي بل في التابعي وتابعي التابعي، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان. وهذا اصطلاح لبعض أهل العلم، أنهم يقولون موقوف على سعيد المسيب، موقوف على مالك، موقوف كذا، يقولون المقطوع موقوف ويقيدونه. قال فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. هذا الفرق الأول، الفرق الأول بين المقطوع والمنقطع أن المنقطع من مباحث الإسناد، والمقطوع من مباحث المتن. الفرق الثاني أن المنقطع من قسم الضعيف، والمقطوع قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن المقطوع مقصور على التابعين ومن بعدهم، تابع التابعين، بينما المنقطع قد يكون مقطوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون مرفوعا. إذن كم عندنا فروق بين المنقطع والمقطوع؟ أربعة فروق، أربعة فروق. من يعيدها؟ أربعة فروق، من يعيد الأربعة الفروق؟ المقطوع من علم المتن، والمنقطع من علم الإسناد، بالتابعي وتابع التابعي، والمنقطع قد يكون موقوف قد يكون مرفوع. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث عندك؟
المنقطع ضعيف،
منقطع ضعيف دائما، والمقطوع بحسب إسناده. هذا الثالث. الرابع ذكرنا ثلاثة فقط. طيب، مع ما ذكر في الكتاب من باحث الإسناد ومن باحث المتن، وقلنا بعده إيش؟ من قسم الضعيف، هذا من قسم الصحيح، من قسم التابعين، وهذا منقطع مرفوع موقوف. طيب، هو هذا ثلاثة ما هي أربعة. نعم، أحسنتم. قال وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا في عن الإصطلاح. يعني هذا الذي ذكره المؤلف والذي أشرنا إلى الفروق، هذا هو اصطلاح الجماهير، اصطلاح الجمهور أو الأكثر من أهل المصطلح من أهل العلم. لكن بعض أهل العلم اصطلح لنفسه اصطلاحا خاصا فأطلق هذا في مكان هذا وهذا في مكان هذا. من هؤلاء؟ قالوا الشافعي والطبراني والدارقطني والحميدي وابن الحصار، هؤلاء الخمسة أطلقوا المقطوع على منقطع الإسناد، يعني يأتون إلى حديث في سنده انقطاع فيقولون هذا حديث مقطوع. أي تستفيد من هذا؟ تستفيد من هذا أن الشافعي إذا قال هذا حديث مقطوع معناه أنه إيش؟ يضعفه، معناه أنه إيش؟ يضعفه. وهكذا الدارقطني وهذا الطبراني والحميدي وابن الحصار إذا قالوا حديث مقطوع معناه عندهم إيش؟ حديث ضعيف لأنه منقطع. طيب، وعكس البرديجي فأطلق منقطع الإسناد على المقطوع، يأتي إلى قول سعيد بن مسيب مثلا البرديجي فيقول هذا حديث منقطع. إيش معنى منقطع عند البرديجي؟ أي أنه من أقوال التابعين، ليس معنى أنه ضعيف. هذا تستفيد منه في فهم اصطلاح الأئمة حتى لا تقع في الخطأ، لا تأتي إلى حديث، طيب لا تأتي إلى حديث فيقول فيه الشافعي منقطع فتقول الشافعي يقول هذا حديث ضعيف. تتأكد ماذا يريد الشافعي بقوله منقطع، لأنه يطلق المقطوع على المنقطع، يطلق المقطوع على المنقطع. طيب، وهكذا. قال السيوطي تعقيبا على كلام الشافعي، لأن الشافعي من قال هذا القول، قال السيوطي إلا أن الشافعي استعمل ذلك قبل استقرار الاصطلاح كما قال في بعض الأحاديث حسن وهو على شرط الشيخين. يعني معناه استعمال الشافعي ليس كاستعمال الآخرين، فالشافعي استعمل هذا الاستعمال قبل أن يستقر الاصطلاح ويفرق بين المنقطع والمقطوع. أما بعد التفريق بين المنقطع والمقطوع فهذا هو المشهور. فكأنه يقول الشافعي ما يريد هذا، الشافعي هو تكلم عن هذا قبل أن يتفقوا على هذا الاصطلاح، قبل أن يتفقوا على هذا الاصطلاح. طيب، عبارة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يفهم منها أن من أهل العلم من أطلق هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، صح ولا لا؟ طيب، الذي ذكرناهم هل ينطبق عليهم كلام الحافظ؟ لا ينطبق عليهم كلام الحافظ، لأن الأولين أطلقوا المقطوع على المنقطع فقط ما عكسوا، والبردية أطلق المنقطع على المقطوع ولم يعكس. لكن هنا في الحاشية نقل المحقق عن الميانشي وابن عبد البر، فيحتاج التأكد هل الميانشي وابن عبد البر عندهما مسامحة في هذا الاصطلاح بمعنى أنه يقول منقطع مقطوع كل واحد؟ إذا كان كذلك فعبارة الحافظ المراد بها الميانشي وابن عبد البر، قال كمثل الميانشي وابن عبد البر. طيب، قال ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر، جاء عن فقهاء خراسان أنهم يسمون الموقوف أثرا وعزاه ابن كثير لكثير من الفقهاء والمحدثين، لكن قال النووي وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا، أي المرفوع والموقوف والمقطوع، حتى المرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه أثر. وأقره الحافظ في النكت قال السخاوي لأنه مأخوذ من آثرت الحديث أي رويته، فيقولون جاء في الآثار. هل صح في الأثر؟ قالوا ثبت في الأثر. إيش يريدون بالأثر؟ قد يريدون به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يريدون به إيش؟ عن التابعي أو عن الصحابي. لكن المشهور أنهم يسمون المرفوع خبر والموقوف أثر. قال الصنعاني وقد يسمون الأخيرين الأثر، وقد يسمون الأخيرين الأثر، يعني الموقوف والمقطوع. طيب، وبالمناسبة نحن سندرس قصب السكر بعد هذا الكتاب دراسة سريعة كالمراجعة للنزهة، فأنتم انظروا هل الكتاب ما زال موجود في صنعاء من أجل تشترونه أو يخرج من الكمبيوتر أوراق. طيب، قال والمسند لمن أحب أن يدرسه، قال والمسند في قول أهل الحديث، وهو يعتبر أنا أعتبره مراجعة سنمر عليه، نحاول أن نمر عليه سريعا قصب السكر لأنه مراجعة للنزهة خلاصة النزهة فيه. قال والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وقوله هذا حديث المسند هذا قال اللالقاني أخرج الكتاب المسند وأخرج ما يسمى بالمسند من الأحاديث التي تجمع في كتاب في أسانيد بعض الرواة، لأن المسند كما مر معنا ربما في مرة في البيقونية، المسند يطلق على الحديث المسند هذا، ويطلق على الكتاب كمسند أحمد وغيره، ويطلق أيضا على بعض الأحاديث التي تأتي من طرق بعض الرواة يقال لها مسند فلان، مثل مسند الفردوس مسند الشهاب أي أحاديثهما. فقوله حديث المسند معناه أن أراد الحديث المسند فقط ما أراد المسند عموما. قال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. قال فقولي مرفوع كالجنس وقولي صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل أو من دونه فإنه معضل أو معلق. وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ويتناول ويدخل فيه ما كان انقطاعه خفيا. طيب وهذا سيذكره المؤلف. ويدخل ما فيه الاحتمال كالمدلس والمرسل الخفي وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. يعني معناها أن أصحاب المسانيد ذكروا الأحاديث الرواة التي هي فيها عنعنة المدلسين وفيها إرسال خفي ذكروها فيها ذكروها من باب المسند مع أنها في الحقيقة منقطعة. إذن فلا يشترط في المسند إلا الاتصال في الظاهر. قال وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد عورض الحافظ ابن حجر كما فتح المغيث وغيرها عورض في هذا الكلام. فالحاكم لا يوافق تعريف الحافظ. الحافظ تعريفه الذي تقدم إيش فيها أن الاتصال يكون إنما في الظاهر حتى يسمى الحديث مسندا. أما عبارة الحاكم فيها شرط الاتصال في الظاهر والباطن. عبارة الحاكم فيها شرط الاتصال في الظاهر والباطن. طيب ولهذا أظن هكذا في ذهني أن ابن الصلاح يقول يومئ إليه كلام الحاكم فقالوا عبارة ابن الصلاح أحسن من عبارة الحافظ. الحافظ يقول موافق لقول الحاكم وهناك يقول إيش يومئ إليه كلام الحاكم. نعم كلام الحاكم قريب من تعريف الحافظ بن حجر لكنه ليس موافقا له لأن الحاكم اشترط الاتصال في الظاهر والباطن كما هو في معرفة علوم الحديث. قال وأما الخطيب أو يقال موافق لقول الحاكم في الجملة كما حاول أن يعقب القاري فقال يقال موافق له في الجملة وليس على الإطلاق. قال وأما الخطيب وهكذا تبعه ابن الصباغ تبع الخطيب على هذا التعريف فقال المسند المتصل ومعنى ذلك أنه يتصل سنده بغض النظر إلى أين يتصل فيدخل فيه المرفوع والموقوف والمقطوع. إلا أن الخطيب استدرك في كتاب الكفاية فقال إلا أن أكثر استعمال المحدثين لهذه العبارة فيما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالخطيب هنا هذا ليس تعريفه. الخطيب ينقل عن المحدثين يقول والمسند عند المحدثين هو المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي ولكن أكثر ما يطلقونه على إيش على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو منتقد لكن الانتقاد ليس شديدا لأنه قد بين أن أكثر استعماله في المرفوع. طيب قال فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا لكن قال إذا إن ذلك قد يتأتى لكن بقلة. نعم وهكذا قال. وأبعد ابن عبد البر أي أبعد من كلام الخطيب جاء بقول هو أبعد من كلام الخطيب كأنه يقول كلام الخطيب بعيد لكن كلام ابن عبد البر أبعد حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. قال الحافظ في نكت الصلاحية وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند فيقولون أسنده فلان وأرسله فلان. فتعريف ابن عبد البر فيه نظر أنه حصر المسند على المرفوع ولا يشترط ذلك أن يكون مرفوعا إنما يشترط فيه إيش الاتصال في الظاهر. طيب بقي فائدة وهي أن تعريف الحافظ هنا أصح من تعريف الحاكم لأن الحاكم اشترط الاتصال وأحسن من تعريف الخطيب لأنه اشترط الاتصال بغض النظر إلى أين يتصل وأحسن من تعريف ابن عبد البر الذي حصره في المرفوع. فتعريفه في النزهة مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال أحسن من هذه التعاريف إلا أنه يؤخذ عليه مسألة وهو أن الحافظ رحمه الله هنا حصر المسند بأن يكون الذي أضافه منه صحابي وهذا فيه نظر. فليست الأحاديث المسندة كلها الذي يرفعها صحابي، ولهذا أتى بتعريف في النكت هو أحسن من هذا التعريف، أتى بتعريف النكت وهو أحسن من هذا، حتى قال: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث، بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم، أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال. ما هو الذي زاد في هذا التعريف؟ زاد في هذا التعريف أنه بدل ما يقول صحابي قال ما من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يعني جعل المضيف الصحابي وغير الصحابي. من هم هؤلاء الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد يكون صحابي وقد يكون مخضرم، فالمخضرمون الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفرهم ثم أدوه بعد الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقال لحديثهم؟ قال له مسند، يدخل في هذا الباب، ومذكور في مسند أحمد، أحاديثهم مذكورة في مسند أحمد، لكن هل هم صحابة؟ الجواب ليسوا صحابة. فنحتاج في هذا التعريف إلى إدخال لفظة حتى يدخلون في هذا التعريف، لأن التعريف ينبغي أن تكون جامعة مانعة. فتعريف الحافظ بن حجر في النكت أحسن من هذا، وهو أحسن مما ذكر ابن عبد البر والخطيب والحاكم، ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان صحابي أو غير صحابي إليه، بهذا الشرط أن يكون الإضافة إليه، لأن لو كانت الإضافة إلى غيره ما يكون مسند، بسند ظاهره الاتصال. وعلى هذا لم يتوفر في الحديث المسند شرط واحد من شروط الحديث الصحيح، صح ولا لا؟ لم يتوفر في الحديث المسند شرط واحد من شروط الحديث الصحيح، فإنه إنما اشترطوا فيه الاتصال في الظاهر، وهذا لا يكفي، بقي معنا إيش؟ العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، الاتصال، حتى الاتصال إنما هو في الظاهر فلا يكفي، فلا يأتي آت ويقول الحديث المسند صحيح. ولهذا انتقد البيقوني عندما قال إيش؟ والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى. هذا يوافق قول من هنا في التعاريف هذه؟ قول البيقوني. من يوافق في هذه التعاريف؟ ابن عبد البر. ابن عبد البر يقول المسند المرفوع، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كتعريف البيقوني في البيقونية. طيب، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك.